أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس عشر بعد المئة إن شاء الله تعالى، من شرح كلمة التوحيد في نصفها الثاني. وأشهد أن محمدا رسول الله. مع شرح كلمة التوحيد إجمالا أو عموما ونصفها الثاني خصوصا، ومع دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم بوجه أخص، شرحنا فيما سلف أشهد أن محمدا رسول الله، أن محمدا في بشريته الأربعين سنة قبل البعثة، رسول الله 23 سنة مدة رسالته صلى الله عليه وسلم، كل جزئية من جزئيات حياته صلى الله عليه وسلم، سواء قبل النبوة أو بعدها، لهي دلالة قاطعة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء. وبات ذلك واضحا فيما استعرضناه من مواقف من سنته، من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، حتى بلغنا هذه التتمة المرتبطة بدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام عقلا وشرعا، عقلا وشرعا. وبدأنا بالأدلة العقلية التي ينبغي أن تكون عبارة عن قاسم مشترك، قاسم مشترك لدى جميع العقلاء. نفرق بهذه الأدلة العقلية المتمثلة في المؤهلات بين نبي صادق ومدعي كذاب. والأمم السابقة كما رأينا في بني إسرائيل كان كلما مات نبي خلفه نبي، والناس يؤمنون بالنبي الذي أرسل، فآمن بنو إسرائيل بالأنبياء الذين بعثوا فيهم من إسرائيل الذي هو يعقوب إلى موسى عليه السلام، وآمنوا بأنبياء بعد موسى عليه السلام إلى أن أرسل عيسى عليه السلام، كان يلزمهم أن يؤمنوا به. لكن الصلف اليهودي والطغيان المادي جعلهم يتنكرون لعيسى عليه السلام الذي يدعوهم إلى الآخرة ولا يدعوهم إلى الدنيا، ولم يكن فيهم نبيا ملكا كداود وسليمان. ومن هنا حدثت شقة، أصبح اليهود لا يؤمنون بعيسى. لماذا لا تؤمنون بعيسى؟ نفس الأسباب التي جعلتكم تؤمنون بموسى متوفرة في عيسى، فلماذا؟ إنما هو الظلم والطغيان والاستكبار والعناد. وما حدث مع الذين يتبعون موسى في استنكارهم وإنكارهم لعيسى حدث مرة أخرى وتكرر مع الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى، فأنكروا رسالة النبي الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه السلام. عيسى عليه السلام لما نقرأ سيرته ندرك كأنما أنزل أو أرسل ليقول للناس آمنوا بنبي آخر الزمان. يعني من أخص خصائص بعثة المسيح التي باتت واضحة في دعوته، يوشك أن يبعث فيكم ملكوت السماوات. ملكوت السماء، طبعا الكلام ده سابق أوانه، الآن هنتكلم عنه بشيء من التفصيل إن شاء الله في دلالة البشارة بالتوراة والإنجيل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. الإنجيل نفسه ترجمة هذه الكلمة تعني البشارة. بشارة بمن؟ ما في نبي بعد عيسى سوى محمد عليه الصلاة والسلام. لكن تنكر اليهود للإيمان بعيسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وتنكرت النصارى للإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، فأصبح اليهود ينكرون الإيمان بعيسى قطعا ولا يزالون ينتظرونه. ولما يأتي المسيح الدجال ولا أيوه هو أنت المسيح الذي ننتظره، ويؤمنون بالدجال لكن على أن يؤمنوا بعيسى لا. طب يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام أيضا لا. والعجيب في اليهود أنهم ما سكنوا يثرب إلا لأنها مهاجر نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، وهم الذين كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكانوا سببا في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج الذين صاروا الأنصار، وصارت المدينة المقر الرئيس لدولة الإسلام، والسبب اليهود. طيب يا يهود، أليس هذا هو النبي الذي كنتم تحدثوننا عنه وتستفتحون به علينا وتقولون يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عدل وإرم؟ لا، ليس هذا ولا نعرفه، لماذا؟ لأن اليهود يريدونه أن يكون من بني إسرائيل، فإذا هذا من بني إسماعيل، ولما طلع من بني إسماعيل بدأت الاتهامات، فقالوا هذا ابن هاجر المصرية، وهاجر كانت جارية، وإحنا شعب الله المختار. مسألة الاستعلاء العنصري عند اليهود مسألة مقررة مفروغ منها. فكما أنكروا على عيسى أن يكون نبيا، أنكروا على محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيا، ظلما وعدوانا. وكالذي زعمته اليهود زعمته النصارى، فأنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فالتقت كلمة اليهود والنصارى على إنكار رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ليقع كل منهما أي اليهود والنصارى في الكفر الحق. لو لم يكن عند اليهود وعند النصارى كفر سوى أنهم لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام لكفى. يعني على افتراض جدلي أن اليهود على التوحيد وأن النصارى على التوحيد، وجعلنا تجسيم اليهود هو عين التوحيد، وجعلنا تثليث النصارى هو عين التوحيد، وافترضنا هذا افتراضا جدليا، وافتراض المستحيل في مثل هذه المناقشات وارد، لكن كل الذي يعاب عليهم أنهم أنكروا الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل هذا يكفي في أن يكونوا كفارا يخلدون في النار، أم نجد من المسلمين محامين مزورين كذابين فجار يقولون ولا يهمك يا يهودي كفاياك تؤمن بموسى، ولا يهمك يا نصراني كفاياك تؤمن بعيسى؟ طبعا عندنا ناس بيطلعوا في الإعلام من الأئمة المضلين الذين يتزيون بزينا ويتكلمون بألسنتنا من دعاة جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. طبعا القضية عندنا واضحة وضوح الشمس في جلاء النهار. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الحق واضح أبلج. مهم، عندنا عشرات ومئات الأدلة على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في قرآن، في سنة، في سيرة، لكن نحن لا نلزم اليهود والنصارى لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالسيرة. سهل جدا أن يقولوا لماذا تحاجوننا بما لا نؤمن به أصلا؟ فإذا كنا لا نؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فلا تحاكموننا بقرآن أنزل عليه ولا بسنة قالها ولا بسيرة عاشها. خلاص ماشي، عندنا مثل يقول خليك مع الكذاب لغاية الباب. يعني أنتم لا تريدون شيئا من هذا الحق الواضح الصراح؟ لا، لا نسلم بهذا ولا نؤمن به. فبماذا إذن تؤمنون؟ إيه القاسم المشترك بيننا وبينكم يجعلنا ممكن نناقش ونتفق ونلتقي؟ إيه رأيكم في قضية العقل؟ قاسم مشترك بيننا على افتراض أنكم عقلاء، أو باعتبار أنكم عقلاء؟ أنتم عقلاء ونحن عقلاء، ها نتحاكم للعقل؟ نحن ليس عندنا مانع ما دمنا نناقش كفارا أن نتحاكم إلى العقل. إحنا عندنا في الإسلام الرجوع للقرآن والسنة، الأدلة العقلية تأتي بعد الأدلة النقلية، لكن أنت الآن بتكلم كفارا أصلا، يهودا كانوا أو نصارى أو حتى غير اليهود والنصارى، مجوس، ملحدين، كل الأديان الأرضية. تعالوا إلى كلمة سواء، لو طلع علينا واحد يقول أنا نبي، إيه المقياس اللي يجعلنا نصدقه أو نكذبه؟ دلوقتي لا هنقول بشارة موسى ولا بشارة عيسى ولا كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بالعقل كده اللي بيقول ده أنا نبي. وطبعا في أدعياء للنبوة حدثنا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وظهر كذبهم وتم فضحهم من الدقائق الأولى في حياتهم. فإذا جاء في وقتنا الراهن بعد 1440، لا 50 لما نبدأ حسبة التاريخ من البعثة النبوية غير البعثة من الهجرة، هذه 1441 للهجرة، وقبلهم 13 عاما في مكة. على مدى هذا التاريخ في الوقت الراهن ظهر من يقول أنا نبي، كيف نعرف صدقه من كذبه ما دمنا لا نتحاكم إلى شرع وإنما نتحاكم إلى عقل؟ قرر العقلاء أنها عدة أمور ومجمل قضايا تجعل العقلاء يقولون هذا نبي صادق أو داعي كاذب. إيه؟ ما هذه الأمور أو تلك المؤهلات والصفات؟ قالوا الزمن يكون محتاجا لنبوة. كيف يحتاج الزمن إلى نبوة؟ قالوا يعني كثرة الفساد والظلم والجهل الذي يعم وإلى آخر هذا، ويكون هذا النبي معروفا بشرفه نسبه حسبه، ثم هو فيه صفات الكمال البشري، ليس إنسانا عاديا، أخلاقه وهيئته دلالة واضحة على أن هذا نبي، فيما سموه بالمؤهلات للنبوة عامل الزمن وشرف النسب والمثالية. وحدثتكم في المحاضرة السابقة عن العامل الزمني وعن شرف النسب. خلاصة العامل الزمني إنه كل ما يبعث نبي من الأنبياء ورسل يكون في حاجة ملحة لبعثته. وضربنا المثل بالخمسة وللعزم من الرسل. كانت هذه المسألة واضحة جدا في أن الله أرسل نوحا عليه السلام لما وقع الناس في الشرك، وأرسل إبراهيم عليه السلام لما تنوع الشرك في قومه، من يعبد الحجر ومن يعبد البشر ومن يعبد الكواكب. وباتت واضحة في رسالة موسى عليه السلام لإنقاذ بني إسرائيل من ظلم فرعون وطغيانه، وباتت واضحة في دعوة عيسى عليه السلام الذي جاء يعالج المادية التي طغت على اليهود أيام طغيانه. لكن كانت أشد ما تكون وضوحا بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء كانوا يتتابعون بعضهم إثر بعض، وبالذات في بني إسرائيل كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي. لكن الفترة الوحيدة اللي خلت من النبوة ولمدة طويلة جدا سماها الله على حين فترة من الرسل، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. هذه الفترة استمرت أكثر من 6 قرون. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ولد سنة 571 من ميلاد المسيح، بعد 40 سنة نبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد 611 سنة. كيف كان العالم على مدى هذه القرون 6 المتطاولة؟ وصل لحالة جعلت القاصي والداني يصرخ متى يبعث فينا من ينقذنا من وهدة الضلال ومن ظلمة الظلم. أنا بتحدى وأقول أروني نبيا بدا العامل الزمني واضحا في حياته كما حدث بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما في فروق ما بين الأنبياء والرسل، ربما أرسل أكثر من نبي لأمة واحدة وأكثر من نبي في الزمان الواحد، ولكل قوم هاد وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، عدا عن الفترة لما بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة مقررة مقررة في الكتب السماوية، مقررة في التاريخ، مقررة عند جميع العقلاء. ما في فترة خلت من الرسالات كهذه الفترة. ومن ثم كان الاحتياج للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو لرسالة نبي كان أمرا في غاية الأهمية والوضوح. هذا العامل المتفق عليه بات واضحا في احتياج العالم إلى من ينقذهم. العامل الزمني موجود بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الموجود، وفي تحدي على أنه لم يكن هناك في من سبقه من الأنبياء والرسل من احتاجت البشرية لنبوته كما احتاجت البشرية لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب شرف النسب العادي ده كل نبي على الأقل، يعني المطلوب في مسألة شرف النسب أنه لا يطعن في حسبه ولا يعاب عليه في نسبه، وهذا كان متمثلا في كل الأنبياء والرسل. لكن على أن تجد نسبا كنسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام تحدي آخر، أن يكون ليس في عالم البشر نسب كنسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل ولا في عالم الأنبياء والرسل. أرني نبيا أو رسولا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام نسبه وصل النسب المحمدي بأنه في إجماع على أن أفضل العالمين هم العرب، وأفضل العرب قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، وأفضل بني هاشم ولد عبد المطلب، ومنهم كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في مسألة اختيار منذ نشأة البشر، إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، كلامه عليه الصلاة والسلام. يعني هتقول لي شرف النسب؟ لا، لا مثيل له في عالم البشر ولا في عالم الأنبياء والرسل، وهذه حقيقة مقررة. ولذلك هرقل في كلامه مع أبي سفيان قال له كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، ما في حد مثل نسب محمد من بني هاشم في قريش. فقال وكذلك الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم، يعني مسألة مقررة بالنسبة لكل الأنبياء والرسل، لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني نال القدح المعلى. ما في في عالم الأنبياء والرسل من له شرف النسب الذي ناله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الثانية، هذه الثانية. إيه الثالثة عندكم اللي اتفق عليها جميع العقلاء؟ قالوا يكون مثاليا، يعني النبي هذا ليؤكد أنه نبي صادق وليس دعيا كاذبا، يكون مثاليا. والمثالية أرقى بكثير من الواقعية، يعني أنا وإنت ناس ممكن نكون واقعيين مثلا ونتصرف تصرفات كذا واقعية، وفلان هذا واقعي، لكن أن يكون مثاليا يرقى بأخلاقه بخلقه جميع من عرفوه وجميع من حوله وجميع قومه أو جميع البشرية، هذه والله في الأنبياء موجودة. يعني في الوقت اللي بتكون البيئات في منتهى الجاهلية بتعيش حياة الظلمات، الأنبياء والرسل هم الشعاع من النور وسط هذه الظلمات، وهم المثالية والأخلاق الزكية بين ضلالات وجاهليات الأقوام في الأمم السابقة. طيب حكاية المثالية هذه موجودة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا إيه؟ ده مثالية تتأبى على التهم، دي مثالية اعترف بها العدو قبل الصديق، دي مثالية شهد بها القاصي والداني. إذا قرأت في كتب الأولين أو قرأت شهادات المستشرقين والمنصرين، دي مثالية حتى الأنبياء والرسل لم يستطيعوا الوصول إليها، دي كانت غير عادية. دي مثالية النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن كانت في الجانب الخلقي أو في الجانب الخلقي سماء عالية لا يتطلع إليها أحد، يا سماء ما طاولتها سماء عليه الصلاة والسلام. حتى في محيط إخوانه من الأنبياء والرسل إن كان فيهم مثالية، نعم هذا أمر لابد أن نقرره، لكن من الذي بلغ أوج المثالية كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كان في الجانب الخلقي جمال غير عادي، لكن جمال لا فتنة فيه. يعني العلماء لما يقارنوا ما بين جمال يوسف عليه السلام، وقد يضرب به المثل في الجمال كما يضرب المثل بالجمال في عالم الملائكة، ولذلك النسوة قالوا عن يوسف: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لما تقرر لدى الجميع أن الملائكة من الجمال بمكان. فقالوا ده يوسف ده عامل زي الملائكة. يوسف اللي يضرب به المثل في الجمال، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: أوتي يوسف مع أمه، يعني سارة، شطر الحسن. قال العلماء: أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أوتي الحسن كله، فهو أجمل بكثير من جمال يوسف، لكن جمال نبينا عليه الصلاة والسلام كان جمالا يعلوه الجلال، فيه بهاء وجلال، فلم تفتن النساء بجمال النبي عليه الصلاة والسلام كما فتنت بجمال يوسف عليه السلام. ما من منقبة من المناقب لأي نبي أو رسول إلا أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجاتها وأرقى كمالاتها. فإن كان عن الجانب الخلقي جمال النبي عليه الصلاة والسلام، جمال منقطع النظير، لا يوسف ولا غيره، ده الجانب الخلقي وسنفصل فيه شيئا ما. الجانب الخلقي يعني لا تحدث وتقول مثلا الجانب الخلقي، يعني ممكن تأتي بكل الأنبياء والرسل وتضعهم في كفة، وتضع النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كفة فترجح كفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أقول أنا هذا الكلام وأنا الذي طالما عودت الناس وعلمتهم ألا يغالوا في شيء وألا يبالغوا في مدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا الآن لست مبالغا، إنما أذكر الحقيقة بوضوح وجلاء. أنا على لساني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أنا لست في مقام الإطراء، لست في جانب المبالغة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أذكر حقائق ناصعة جلية: جلاء الشمس في رابعة النهار ليس بيننا وبينها سحابة ولا غمامة. الإطراء خروج عن الحقيقة. عيسى عبد ورسول، قالوا لا، إله وابن إله وثالث ثلاثة، يبقى ده اسمه إطراء. إنما أنا بكلمك عن حقيقة مقررة في الكتب عند المؤرخين عند المسلمين، إنه المثالية في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يعرف لها مثيل، ليس في عالم البشر الذين هم عاديون واقعيون، وإنما لا يعرف لها مثيل في عالم المثالية عند الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين فيهم المثالية، لكن مثالية كل الأنبياء والمرسلين في كفة، ومثالية النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كفة. كيف يا رجل؟ أنت الآن في مناظرة لا تحتاج إلى مجادلات وإلى مبالغات، لا، ما ينفع هنا مبالغات أبدا، إنما أنا بواصل معك الحديث على أنه دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فيما هو متواتر ولا يقبل الشك ولا المفاصلة. إن أردت هذا العامل الثالث من بعد العاملين الأول، يعني شرف النسب وعامل الزمن، تعال للمثالين وخذ أمثلة لها، أمثلة. وإلا الكلام عن المثالية لما تحب تتكلم عن جمال النبي عليه الصلاة والسلام وترجع لكتب الشمائل المحمدية، انت محتاج سلسلة مطولة اطول من السلسلة التي تناولناها، كتب الشمائل وهي تحدثك عن جمال النبي عليه الصلاة والسلام وصفات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عشان تتكلم عن الجانب الأخلاقي المثالية في الجانب الخلقي. وده موضوع يشبه موضوع السيرة الذي تناولنا منه مقتطفات ولقطات واختصرناه اختصارا. فالمثالية يا أحبة نعني بها ذلك الكمال البشري الذي يحوز المرء، يحوزه المرء المرشح لمقام النبوة، والذي لا يسمو إليه سواه من المرشحين لها من سائر الناس. وقد حاز الأنبياء والرسل من هذه المثالية قدرا يجعلهم يتأبون على التهم، لكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حاز كل ألوان المثالية وكل أنواع الكمال البشري، وبدا فيه ذلك واضحا حتى لم يشاركه فيه غيره أو يدانيه فيه سواه، سواء من الجانب الخلقي الذاتي أو في الجانب الخلقي النفساني، سواء من الجانب الخلقي الذاتي خلق أولا أو الجانب الخلقي، خلق وخلق، الجانب الخلقي الذاتي أو في الجانب الخلقي النفساني. إن أصحاب السير وجميع من كتب في السيرة المحمدية مجمعون على أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، كان أكمل الناس ذاتا وأجملهم وجها وأحسنهم قدا واعتدالا، حتى بلغ من الحسن والجمال كل مبلغ وفاق كل وصف. وإن شئت فقرأ في ذلك وصف البراء له، أو قول أنس فيه، أو وصف هند بن أبي هالة عن حليته، أو قول أم معبد ساعة أن مر بها أثناء هجرته صلى الله عليه وسلم، وقل مع عائشة رضي الله عنها وهي تردد قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء صلى الله عليه وسلم. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. الجانب الخلقي أو الذاتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو محض فضل الله وعطائه وهبته، لا كسب فيه للإنسان، وقد أعطي منه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعط غيره حتى في عالم الأنبياء والرسل. لذلك كان صلى الله عليه وسلم في جماله الذاتي مثالا عاليا لا يسام فيه ولا يطاول أبدا، ده في الجانب الخلقي، فضلا عن الجانب الخلقي الذي بلغ فيه شأنا عظيما وشأوا كبيرا ومبلغا فاق كل وصف، سواء أكان في رجاحة عقل أو في شجاعة أو في سياسة أو في رحمة أو في كرم أو في عفو وحلم أو في عدل ورحمة إلى آخر ذلك، حتى صار مضرب المثل في ذلك كله. والناظر في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك جيدا ولو بنظرة سريعة، حتى إن ربه الذي خلقه وسواه وعلم ظاهره وباطنه، وهو يعلم ما في قلبه ويعلم ما عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، أعطاه وساما ليس لأحد من العالمين حين قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإنك، إن للتوكيد وكاف الخطاب، وإنك لعلى كلها توكيدات، ثم لم يقل لفي بل قال على خلق عظيم، أنت تعلو فوق الأخلاق يا محمد، فالأخلاق بساط أنت تعلوه، لعلى خلق بالمصدر لتجتمع الأخلاق كلها عنده، ثم ليس أخلاقا عادية بل على خلق عظيم. ومقياس العظمة هنا على قدر قائلها، لو قلت أنا فلان عظيم فهذا شيء يليق بقدري أنا أو بقدره هو، لكن العظيم سبحانه وتعالى هو الذي قال لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فماذا يقال في مثالية النبي عليه الصلاة والسلام وقد عرف ذلك القاصي والداني وشهد له العدو قبل الصديق؟ كيف لا وقد كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس واقعا حيا وتطبيقا عمليا؟ لماذا لا يكون كذلك صلى الله عليه وسلم؟ المثالية، عن أي مثالية تتحدث؟ إنها وصلت إلى مقام يكاد يكون خيالا بالنسبة لعالمنا، لكنها كانت واقعا في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المثالية التي هي جمال الخلق وكمال الخلق. جمال الخلق، ذكرت لكم فيما ذكرت سلفا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء هجرته مر بخيمة أم معبد، قصتها مشهورة ومعروفة، وطلب منها الطعام ولم يجد، ووجد شاة يعني أصابها من الهزال والتعب ما جعلها لا تخرج للرعي مع بقية الغنم، واستأذنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فاستعجبت وتستغربت وقالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها لبنا، هي لا لبن ولا لحم ولا شيء أبدا، دي حاجة يعني. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى الشاة ومسح الضرع بسم الله، ودعا بإناء كبير وملأ الإناء، وبدأ الصحابة، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يوزع اللبن الحليب للشرب، معه أبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن وريق الضليل الطريق، وهذه أم معبد صاحبة المكان، فسقاهم عليه الصلاة والسلام، وشرب هو آخرا وقال: ساقي القوم آخرهم. وبعدين أعاد الكرة حتى ارتووا، ثم أعادها ثالثة وترك الحليب ملء الإناء في الخيمة، وشكرا لك يا أم معبد والسلام، ومشى عشان يأتي زوجها في آخر النهار يجر أعنزا عجافا هزلة. وبعدين أول ما لفت نظره في لبن في الخيمة، الله أكبر، أم معبد يصرخ: من أين هذا الحليب ولا هذا اللبن ولا حلوبة في البيت؟ قالت: ده احنا عندنا حلوبة وحلوبة. ايه الموضوع؟ لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك وصفته بهذا الوصف، ولا تدري من هذا الذي مر، واحد من المسافرين عدى، وهي طالما كانت تقرض المسافرين، لكن السنة دي جدباء عجفاء. فإلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا، طلب مني القراءة، قلت له ما في الشاكل، طيب كيت وكيت، ثم في الأخير فعل هذا وترك الحليب في البيت عشان تأتي أنت وتشرب وتتعشى وتنام. قال يا أم معبد صفيه لي، فوالله إني لأراه رجل قريش الذي يطلب. كانت الشائعات اللي بتقول من يأتي بمحمد حيا أو ميتا فله جائزة 100 من الإبل، ومعه صاحبه أبو بكر ب100 أخرى. ده الموضوع وصل عندنا ومسمع، لعله صاحب قريش الذي يطلب فصفيه لي. كان النبي عليه الصلاة والسلام فيه من جمال الخلق وكمال الخلق ما لا يختلف عليه، وما لا يحيط بوصفه البيان، وكان يترك الأثر في القلوب لمجرد المرور بأصحابها، فكان من أثره أن القلوب فاضت بإجلاله، والرجال تفانوا في حياطته وإكباره بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره هذا القدر وهذا الاحترام وهذا الاهتمام والانبهار. فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام، ولم يبالوا أن تندق أعناقهم دون أن يخدش له ظفر صلى الله عليه وسلم. وما أحبوه كل هذا الحب إلا لأن أنصبته من الكمال البشري الخلقي والخلقي الذي يحبب الناس عادة فيمن رزق بمثل هذه الصفات الخلقية والخلقية. قال لها صفيه لي يا أم معبد، يا أم معبد أو معبد ماشي، حيث جمال الخلق. فقالت أم معبد رضي الله عنها لأنها ذهبت وزوجها وأسلمت بعد ذلك، قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، وشه منور زي ما احنا بنقول كده، ظاهر الوضاءة، وجهه مضيء، أبلج الوجه مشرق الوجه، أبلج الوجه يعني مشرق الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجلة ضخامة البطن، يعني رجل ليس عنده كرش، ولم تزدر به صعلة صغر الرأس، وسيم قسيم أي حسن جميل، في عينيه دعج لمعان وبريق، دلالة على ما فيه من ذكاء وفطنة وفراسة، في عينيه دعج، وفي أشفاره وقف طويل شعر الأجفان طبيعي مش صناعي، وفي صوته صهل رخيم الصوت في بحة خفيفة جميلة، وفي عنقه سطح يعني طويل الرقبة وليس يعني هكذا أكتف، ولا يقول عليه أقنص عندنا، في عنقه سطح طويل الرقبة أحور شديد بياض بياض العين شديد سواد سوادها، ومنه كلمة الحور العين من شدة جمال أعينهن، أحور أكحل يعني مكتحل رباني من غير ما يضع الكحل في عينيه تراه أكحل، ولذلك يقال أكحل ومكتحل، وكان عليه الصلاة والسلام أكحل ويكتحل لما في الكحل من دواء واستشفاء، لما قال عليكم بالإسمد فإنه جلاء للبصر ونور العين، فهو أحور أكحل أذج دقيق طرف الحاجب، يعني موجودة عندها هي تشوفها تلاقيها دقيق طرف الحاجب أذج، أقرن أقرن بين الحاجبين بينهما فاصل خفيف ولطيف، يعني كان في شعيرات خفيفة ما بين الحاجبين، شديد سواد الشعر صلى الله عليه وسلم، اعتراه الشيب في آخر حياته، وكانت شعرات تعد في لحيته عليه الصلاة والسلام عبدا. إذا صمت علاه الوقار وقعد ساكت كده الوقار كله، وإذا تكلم علاه البهاء. الله أكبر. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد صلى الله عليه وسلم، هو جاي كده من بعيد، هو ده أجملهم. وأحسنهم وأحلاهم من قريب، يعني هو في البعد جميل وفي القرب أجمل. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب. حلو المنطق صلى الله عليه وسلم، حلو المنطق، كلامه جميل. فصل، كلامه حق واضح. لا نذر ولا هذر، لا عي فيه ولا ثرثرة في كلامه، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. كلامه طالع منه زي اللؤلؤ اللي بيتناثر. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. ربعه، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن. لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول. مش قصير لدرجة انه يعني تقحمه عين من قصر، يعني ممكن نوع من التنقيص. ولا تشنأه من طول، يعني ايه ده ما شاء الله، ايه الطول ده وبتاعه، ايه اخبار السماء، كلنا اخبار الجو. لا، لا هو قصير وله طويل. ربعه، لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول. غصن بين غصنين، كمان له سمين وله نحيف، غصن بين غصنين صلى الله عليه وسلم. فهو أنظر الثلاثة منظرا، تكلم عن النبي عليه السلام ومعه أبو بكر وعبد الله بن أريق، أو مثلا يبقى فيه ثلاثة، عبد الله بن أريق وعمر بن فهيرة وأبو بكر، هو أجملهم. فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء اللي ذكرناهم دول يحفون به، وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه. إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود، يسرعون في طاعته. محشود، يحتشدون حوله. لا عابس، وجهه لا يعبس أبدا، بشوش الوجه صلى الله عليه وسلم، لا يعتريه عبوس. حتى الآية اللي قالت عبس وتولى، ما أريد به العبس بالمعنى اللغوي على قدر ما كان فيه إعراض عن النبي عليه، إعراض من النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن أم مكتوم لما كان يناقش صناديد قريش كما أسلفنا. فهو غير عابس أبدا، البشاشة كلها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، والبشر وضحكه التبسم، لا عابس ولا مفند، المفند اللي بيخرف في الكلام، كما في قول يعقوب عليه السلام لولا أن تفندون، يعني تتهموني بأن أنا خرفت أو أصابني الخرف، أو نقول عليه دلوقتي الزهايمر. يبقى لا عابسة ولا مفند، هذه مثلا وصف من الصفات الخلقية اللي قالتها أم معبد للحظات مر بها النبي عليه الصلاة والسلام أثناء هجرته. يا سلام على جمال الخلق هذا، إيه إيه الكمال ده. طيب سيدنا علي بن أبي طالب عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعد النبوة، كان في حجر النبي عليه الصلاة والسلام في كفالته، وتربى في بيته، ثم صار زوجا لابنته، ولم ينل أحد من الصحابة ما نال علي في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. فراح ينعت رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى يصفه، فقال كلاما قريب جدا مما ذكرته أم معبد، لم يكن بالطويل الممغط، هو في بعض الألفاظ شوية يعني اللي ممكن تكون عربية قوية تحتاج إن أنا بفسرها، وكلام أم معبد كان كده برضو، إيه العربية دي؟ مش العربية السهلة اللي احنا بنتكلم بيها مع الناس، لا ده حاجة عاوزة يعني شرح وتفسير. ادي برضو سيدنا علي قال لم يكن ايه عليه الصلاة والسلام بالطويل الممغط، الممغط يعني المفرط في الطول، المفرط في الطول، ولا القصير المتردد اللي هو شديد القصر. وكان ربيعة من القوم، يعني لا بالسمين ولا بالنحيف، لا بالطويل ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام. ولم يكن بالجعد القطط، شعره ليس جعدا، والقطط يعني شديد الجعودة أو الشعر الملتوي مع انقباض في الشعر، ولا بالسبط رجلا، بالسبط رجلا يعني لا هو شعر خشن جعودة، ولا هو مسترسل ناعم أوي سايح أوي، لا هو بين الجعودة والسبوط، شعر الرجال يعني، إنما الشعر المرأة هي اللي بتحب الشعر الناعم أوي السايح النايح ده، إنما شعر النبي عليه الصلاة والسلام لا هو جعد ولا هو مسترسل عليه الصلاة والسلام، بين الجعودة والسبوط. يبقى عليه الصلاة والسلام لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلفة. طيب يا سيدنا علي حاطر رضي الله عنه كلام برضو ما شاء الله، لكن العرب عارفين كده. يبقى رجلا بين الجعودة والسبوط، المطهم الممتلئ الجسم، المكلثم شديد تدوير الوجه، رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. وكان في الوجه تدوير، يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أخرى ليس مطولا، مستديرا كالقمر عليه الصلاة والسلام. وكان أبيض مشربة، يعني مشرب بحمرة، مش البياض الفاقع، البياض العامل مثل الناس اللي هم عندهم شدة البياض مع ضعف البصر، لاسم كده نسيه، البهاق مثلا، لا أبيض مشربا بالحمرة عليه الصلاة والسلام، يعني الجمال كله عليه الصلاة والسلام. أدعج العينين، قلنا الدعج اللي هو يعني شدة اللمعان والبريق صلى الله عليه وسلم. أهدب الأشفار، أي طويل شعر الأجفان، جليل المشاشي، يعني عظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين، يعني جسم تقدر تعبر عنه في الوقت الحالي تقول جسم رياضي، صدره مفرود، منكبه مفتول العضلات، أشبه ما يكون بالرجل الرياضي أو الرجل الذي بيلعب كمال أجسام عليه الصلاة والسلام، عظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. يبقى كان أبيض مشربا أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاشي والكتدي. طب والكتد يطلع إيه سيدنا علي؟ الكاهن وما يليه من الجسد. دقيق المسربة، كان عنده شعر عليه الصلاة والسلام في صدره من اللب الشعر، ثم هو أجرد، يعني بقية جسمه خال من الشعر، دقيق المسربة أجرد، شثن الكفين والقدمين، الشذم الغليظ الذي يتقلع في مشيته، أي شديد المشي، شديد المشي، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب صلى الله عليه وسلم. والصبب منحدر من الأرض، أنت نازل من مكان مرتفع لمكان منخفض تجد نفسك بتسرع تلقائيا. فكانت مشية النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، مشية سريعة، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أجود الناس كفا، ده جانب في الأخلاق بقى والعطاء والكرم. وأجرأ الناس صدرا، الوضوح والحق والجرأة. وأصدق الناس لهجة صلى الله عليه وسلم. أوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، لين الجانب عليه الصلاة والسلام، ليس عصبيا ولا متعصبا. وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه معرفة أحبه. من رآه مجرد أن يراه يهابه، وإذا خالطه أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. في رواية عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفيا، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم. والكراديس جمع كردوس، وهي رؤوس العظام، وقيل ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين. وقال جابر بن سمرة: كان ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. ضليع الفم واسعه، أشكل العينين، طويل شق العين، منهوس العقب، قليل لحم العقب. وقال أبو الطفيل: كان أبيض مليح الوجه مقصدا. أبيض معروف، ومليح الوجه جمال والحسن، مقصدا ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم، يعني ثمين أو ممتلئ. وقال أنس بن مالك: كان بسط الكفين صلى الله عليه وسلم، يده ما شاء الله يعني فيها بسطة أو فيها ضخامة. وكان أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، لهو بالبياض الفاقع ولا بالسمر. الأبيض الأمهق كريه البياض كلون الجص أو الجير، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، قبض وليس في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء. وقال: إنما كان شيء من الشيب في صدغيه، وفي رواية: وفي الرأس نبذ. والنبذ يسير الشيب. وقال أبو جحيفة: رأيت بياضا تحت شفته السفلى، يعني العنفقة، وقال عبد الله بن بسر: كان في عنفقته شعرات بيض صلى الله عليه وسلم. وقال البراء: كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، وكان يسدل شعره أولا، يسرحه لورا يرخيه، موافقة لأهل الكتاب، ثم أراد أن يخالفهم في هذه كغيرها ففرق رأسه عليه الصلاة والسلام. كان يسدل شعره أولا لحبه موافقة أهل الكتاب ثم فرق رأسه بعد. قال البراء رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. ده بيختصر الكلام في جمال الخلق والخلق. سئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني فيه طول؟ قال: لا، بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كان وجهه مستديرا. قالت الربيع بنت معوذ: لو رأيته رأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن سمرة: رأيته في ليلة إضحيان، ليلة فيها القمر منور أو ضاحي جدا من ليالي البدر، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو أحسن عندي من القمر صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، وعرق صلى الله عليه وسلم مرة وهو عند عائشة رضي الله عنها يخصف نعلا، شغال يخصف نعله فأصابه العرق، وكانت هي تغزل غزلا، فجعلت تبرق أسارير وجهه، فلما رأته بهتت وقالت: والله لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره من غيرك، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. يعني تذكر بيت الشعر اللي قاله أبو كبير الهذلي يمدح به آخر، فقلت: لا، يمدح به آخر مين؟ ده المفروض بيت الشعر ده فيك أنت يا رسول الله، لمجرد برأت العرق على جبين النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا رآه يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. وكان عمر ينشد قول زهير في هرم ابن سنان: لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء لليلة البدر صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن سمرة: كان في ساقيه حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما صلى الله عليه وسلم، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل، يعني ما اكتحل بعد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم، ثغره فمه وجمال وجهه ومنطقه، كان من أحسن الناس ثغرا. قال ابن عباس: كان أفلج الثنيتين، الأسنان الأمامية، أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. وأما عنقه فكأنه جيد دمية في صفاء الفضة، وكان في أسفاره عطف، وفي لحيته كثافة، وكان واسع الجبين أزج الحواجب في غير قرن بينهما، أقنى العرنين سهل الخدين، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، أشعر الذراعين والمنكبين، سواء البطن والصدر، مسيح الصدر عريضه، طويل الزند رحب الراحة، طويل الزند رحب الراحة، سبط القصب خمصان الأخمصين، سائل الأطراف إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا. وخلاصة ما جاء هنا في وصف ابن عباس رضي الله عنه حين قال: أما عنقه فكان جيد دمية في صفاء الفضة، له رقبة وشديدة البياض في صفاء الفضة، وكان في أشفاره عطف يعني طول، وفي لحيته كثافة معروفة، وكان واسع الجبين أزج الحواجب، دقيق طرف الحاجب، أقرن في غير قرن بينهم، يعني لم يتصل بعض الحاجب الأول بالثاني، أقنى العرنين، أقنى طول ورقة، والعرنين الأنف، طول ورقة، أقنى العرنين في أنفه طول ورقة، سهل الخدين أي غير مرتفع الوجنتين صلى الله عليه وسلم، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، أشعر الذراعين والمنكبين، سواء البطن والصدر، قلنا يعني ليس له بطن أو كرش، مسيح الصدر عريضه، طويل الزند، الزند طرف الذراع في الكف، رحب الراحة واسع الكف صلى الله عليه وسلم، وثبت القصب أي ممتد الساعدين والساقين، خمصان الأخمصين، الأخمص من القدم الذي لا يلتصق بالأرض منها عند الوطئ، يعني اللي بنسميه النهاردة فلات فوت، ما عندهوش فلات فوت، خمصان الأخمصين، وخمصان مبالغة، سائر الأطراف ممتدها، إذا زال زال قلعا أي رفع الرجل من الأرض عند المشي بقوة، يخطو تكفيا التمايل إلى قدام، ويمشي هونا يعني من غير تكبر ولا خيلاء صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط، وفي رواية: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جحيفة: أخذت بيده صلى الله عليه وسلم فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. قال جابر بن سمرة: وكان صبيا مسح صلى الله عليه وسلم خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار، وجونة العطار المكان الذي يوضع فيه الطيب ويحرز. قال أنس: كأن عرقه اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. قالت أم سليم: عرقه هو من أطيب الطيب، كانت تأخذ من عرق النبي عليه الصلاة والسلام لتصلح به ما عندها من الطيب. قال جابر: لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه، أو قال من ريح عرقه صلى الله عليه وسلم. وكان بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، وكان عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. ده وصف لخاتم النبوة، إنه مثل بيضة الحمامة في حجمها، لونه يشبه الجسد ليس مختلفا، كان عند ناغض كتفه يعني عند أعلى الكتف اليسرى، وجمعا مثل جمع الكف، عليه خيلان جمع خال وهي الشامة في الجسد، كأمثال الثآليل، الثآليل جمع ثؤلول وهو الدمل أو الخراج يكون بجسم الإنسان ناتئ صلب مستدير. فكذا كانت صفة خاتم النبوة في كتفه بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. هذا الذي ذكرته في الجمال الخلقي غيض من فيض وقطرة من بحر فيما ذكره أصحاب الشمائل وألفوا فيه كتبا ومجلدات يحدثونك عن جمال النبي صلى الله عليه وسلم الخلقي. إذن المثالية في الجانب الخلقي بلغت أوجه بصورة ليست لأحد إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. صدق حسان بن ثابت ويقول هذا الكلام: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نقل أخيرة من جمال الخلق إلى كمال الخلق. وعساني ماذا أقول في كمال الخلق؟ وكل الذي أسلفته من الحديث في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم مليء بجمال خلقه في كل جوانب الحياة وشتى الأمور. جمال خلق يتأبى على التهم، جمال خلق شهد به الأعداء قبل الأصدقاء. ثم كلمة جمال خلق كلمة موجزة، لكنها تعني صفات أخلاقية جميلة نحن نحاول أن نعلمها الناس ليتشبهوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليتأسوا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الكمال الخلقي عند النبي عليه الصلاة والسلام مثالية غير عادية. النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس بالفضل لا بالعدل. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بالفضل مع أعدائه. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة منتصرا وعنده القدرة على أن يفعل بأهل مكة ما يشاء وينتقم منهم كما يريد انتقاما لنفسه ولأصحابه من بعد كل هذه السنين التي أذاقوهم فيها عذابا لم يعذبه أحد من العالمين وساموهم صروفا من عذاب، ومع ذلك يقف عند باب الكعبة وينظر إليهم يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول لهم: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، خلاص عفو عام، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إيه الجمال ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما عقب غزوة يستظل بظل شجرة ويستلقي ينام، ويجي واحد يأخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام المعلق، يقول: يا محمد، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وسيفه في يد الرجل: من يمنعك مني؟ فيقول: الله، الله عز وجل يمنعه وعصمه. فسقط السيف من يد الرجل وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنت الآن من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في الجانب الأخلاقي هذه سلسلة أخرى، لكن دعوني أذكر شيئا، وأنا أريد أن أنهي هذه السلسلة إن شاء الله في القريب العاجل. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له كل الكمالات، كمال النفس مع مكارم الأخلاق، فكان عليه الصلاة والسلام يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، وكان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، فيه سلامة الطبع ونصاعة اللفظ وجزالة القول وصحة المعاني وقلة التكلف، صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. أوتي جوامع الكلم، فكان يأتي بالمعاني العظيمة الكثيرة جدا فيجعلها في جملة صغيرة. أوتي جوامع الكلم، جملة موجزة. أوتي جوامع الكلم، صلى الله عليه وسلم، وخص ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل قبيلة بلسانها ويحاورها بلغتها. اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها مع التأييد الإلهي الذي مدده الوحي. أي شيء اجتمع للناس كهذا الذي اجتمع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وكان الحلم والاحتمال ديدنه، والعفوة عند المقدرة شيمته عليه الصلاة والسلام، مع الصبر على المكاره. هذه صفات أدبه الله بها، وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما، صلى الله عليه وسلم، يزيده جهل الجاهل حلما، صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، صلى الله عليه وسلم. وكان من وصفه الجود والكرم على ما لا يقادر قدره، كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر أبدا، كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال جابر: ما سئل شيئا قط فقال لا. وينتهي ما عنده من المال ولا يجد شيئا، فيقول لمن جاء يطلب منه شيئا: اقترض على ذمتنا وخذ على حسابنا، عليه الصلاة والسلام. وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل. لقد كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، حضر المواقف الصعبة، وفر عنه الكمات والأبطال غير مرة، وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح. وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه. كان عليه الصلاة والسلام لا كبوة له ولا هفوة له. قيل لكل جواد كبوة ولكل عظيم هفوة، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام لا كبوة له ولا هفوة. قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. قال أنس رضي الله عنه: فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عرية، يعني بدون سرج، في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا تخافوا لا تخافوا. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وإغضاء. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، وكان لا يثبت نظره في وجه أحد، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، لا يشافه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس. وكان لا يسمي رجلا بلغ عنه شيء يكرهه، بل يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا. وكان صلى الله عليه وسلم أحق الناس بقول الفرزدق: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. يغضي حياء، يغض الطرف، ويغضى من مهابته، الناس أيضا من مهابته لا يستطيعون أن يحدقوا النظر فيه، فلا يكلم، يعني لا يتكلم إلا حين يتبسم صلى الله عليه وسلم. وكان أعدل الناس وأعفهم وأصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة، اعترف له بذلك مجاوروه وأعداؤه. وكان يسمى قبل نبوته الأمين صلى الله عليه وسلم، ويتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام. روى الترمذي عن علي أن أبا جهل قال له: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله تعالى فيهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وسأل هرقل أبا سفيان: هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. واستنتج هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبر، يمنع عن القيام له كما يقومون للملوك، وكان يعود المساكين صلى الله عليه وسلم ويجالس الفقراء صلى الله عليه وسلم، ويجيب دعوة العبد صلى الله عليه وسلم، ويجلس في أصحابه كأحدهم. قالت عائشة: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من البشر، يفلي ثوبه يعني ينظفه، ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. وكان أوفى الناس بالعهود وأوصلهم للرحم وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالناس، كان أحسن الناس عشرة وأدبا وأبسط الناس خلقا، وكان أبعد الناس من سوء الأخلاق. لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. وكان لا يدع أحدا يمشي خلفه، وكان لا يترفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، ويخدم من خدمه، ولم يقل لخادمه أف قط، ولم يعاتبه على فعل شيء أو تركه، وكان يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيرا لفقره صلى الله عليه وسلم. كان في بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاة، يعني ذبح شاة وتجهيزها لطعامهم، فقال رجل: علي ذبحها، وقال آخر: علي سلخها، وقال آخر: علي طبخها، فقال صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع الحطب. فقالوا: نحن نكفيك. قال: قد علمت أنكم تكفوني، ولكني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. وقام وجمع الحطب صلى الله عليه وسلم. ولنختم بما قاله هند بن أبي هالة يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصفه وصفا دقيقا جميلا. فقال هند فيما قال، يعني لأن كلامه طويل جمعه العلماء الذين جمعوا الشمائل المحمدية، قال هند فيما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه لا بأطراف فمه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير، دمثا يعني أخلاقه جميلة، ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا، ولم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، يعني ما يطعمه لا يذمه ولا يمدحه، ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها سماحته عليه الصلاة والسلام، وإذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه، يعني لا يتكلم كثيرا إلا فيما يفيد، يؤلف أصحابه ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشر صلى الله عليه وسلم، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه. معتدل الأمر، معتدل الأمر، كان صلى الله عليه وسلم معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره صلى الله عليه وسلم. الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة صلى الله عليه وسلم. كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر صلى الله عليه وسلم، ولا يوطن الأماكن، أي لا يميز لنفسه مكانا، إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه، حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول صلى الله عليه وسلم. وقد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق متقاربين، يتفاضلون عنده بالتقوى. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تخشى فلتاته. يتعاطفون بالتقوى، يوقرون الكبير، ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة، ويؤنسون الغريب. كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عتاب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يقنط منه. قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، ويعجب مما يعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق. يقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ صلى الله عليه وسلم. وقال خارجة بن زيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، وكان كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم بغير جميل. كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به صلى الله عليه وسلم. وعلى الجملة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محلى بصفات الكمال المنقطعة النظير، أدبه ربه فأحسن تأديبه، حتى خاطبه مثنيا عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كانت هذه الخلال مما قرب إليه النفوس، وحببه إلى القلوب، وصيره قائدا تهوي إليه الأفئدة، وألان من شكيمة قومه بعد الإباء، حتى دخلوا في دين الله أفواجا. هذه الخلال التي أتينا على شيء منها كالقطرة من البحر والقليل من الكثير والغيض من الفيض، هي بعض مظاهر كماله صلى الله عليه وسلم وعظيم صفاته وجميل أخلاقه مع جمال خلقه، إنها المثالية في أعلى درجاتها، إنها الأمجاد والشمائل. وشمائله صلى الله عليه وسلم أمر لا يدرك كنه ولا يسبر غوره، ومن يستطيع معرفة كنه أعظم بشر في الوجود وخير مولود، الذي بلغ أعلى قمة من الكمال واستضاء بنور ربه ذي الجلال حتى صار خلقه القرآن. صلوات ربي وسلامه على النبي العدنان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي رسول الله وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما خلقت في السماء وعدد ما خلقت في الأرض وعدد ما خلقت بين ذلك وعدد ما أنت خالق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد مكاييل البحار وأوزان الأنهار وقطرات الأمطار وذرات الرمال وما أظلم عليه ليل أو طلع عليه نهار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتأثين به، المقتفين لأثره صلى الله عليه وسلم، المتبعين لسنته، المهتدين بهديه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وسائر المحن والفتن. والله أسأل أن يكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان هذا عن مؤهلات النبي عليه الصلاة والسلام، المؤهلات التي التقى عليها جميع العقلاء، شرف النسب وعامل الزمن والمثالية. أما هذه الأخيرة فدونها كتب ومجلدات، لكنها العبارات التي أغنت عن المجلدات والإشارات التي أغنت عن العبارات. يكفي أنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. ومن بعد المؤهلات يأتي الكلام عن الصفات. ما الصفات؟ هذا موضوع المحاضرة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. سامحون على التطويل، ننهي المعلومة حتى لا نعود إليها ويكون هناك شيء من التكرار أو التطويل، لكن نحن نحتاج أن نتحدث عن صفات الأنبياء والرسل العامة والخاصة، ونحتاج أن نتكلم عن شهادات التوراة والإنجيل وشهادات علماء أهل الكتاب وشهادات العلماء المعاصرين، ومسك الختام شهادة رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.